الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: الأصل العاشر التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول والحاكم عليها، وذلك وقوفا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآيات في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أكبر جمع للمسلمين: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وثبت أيضا كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا إذا تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا هو الأصل العاشر والأخير معنا إخوتاه في هذه الرسالة الطيبة التي تناولت طرفا من أصول الدعوة السلفية المباركة. وهذا الأصل الأخير هو الالتزام بالكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال. والواقع أنه قد سبق الكلام على مضمون هذا الأصل ضمن الأصل المتعلق بالالتزام بالسنة، فلما تكلمنا هناك على أهمية السنة وقيام الدين بها فكذلك الأمر هنا أيضا ولا فرق، فديننا قائم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بديل عنهما أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وفطرنا، هو ربنا وهو إلهنا، ليس لنا إله سواه. فإذا أردنا أن نتقرب إليه ونعبده فإن ذلك لا يكون إلا بما يوافق محبته ومرضاته، لا يصح لنا أن نعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا كان هذا الذي نعبده به مما شرعه لنا ورضيه لنا وأحبه لنا. فالأمر إذن دائر مع تكليف الله سبحانه وتعالى، لابد من معرفة التكليف الذي يجيء من عند الله سبحانه وتعالى، لابد من معرفة الخبر والأمر والنهي ونحو ذلك حتى نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى إذن لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى آرائنا ولا إلى أقيستنا ولا إلى أذواقنا أو غير ذلك من الأمور التي لا يكون فيها اعتماد على الوحي والتكليف الذي يجيء من عند الله عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وبين لنا كل ما نحتاج إليه وكل ما يصح لنا أن نتقرب به إليه. فديننا إذن قائم على الخبر، قائم على الأثر، قائم على ما يجيء في كتاب الله تعالى وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما أحسن قول القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. فديننا بارك الله فيكم قائم على الأخبار والآثار، قائم على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأمر الثالث الذي هو منهج الصحابة رضي الله عنهم يجب اتباعه بنص الكتاب والسنة كما سبق الكلام عليه. فحاصل كل هذا أن من أعظم أصول الدعوة السلفية ومن أعظم أصول دين الإسلام الالتزام بما يجيء من عند الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا معدل عن ذلك أبدا. ومن تتبع ذلك في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجد الكثير مما يدل عليه، وكيف لا وهو أصل الدين كما عرفت. فما أكثر الآيات والأحاديث التي جاء فيها الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طرفا منه، وقد تكلمنا على طرف آخر في الأصل المتعلق بالسنة والحمد لله. والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا أخذه من قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قوله تعالى هداي أي ما يجيء من عنده عز وجل من الهدى والنور والفرقان، ولا يكون ذلك إلا في كتابه المنزل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي وحي كالكتاب المنزل. فالله سبحانه وتعالى ضمن لمن اتبع هداه ألا يضل ولا يشقى، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهو في الدنيا على صراط مستقيم وعلى طريق قويم، على طريق الهداية والاستقامة، لا ينحرف ولا يضل، لا يكون من أهل الأهواء ولا المعاصي والسيئات والكفران، بل يكون مستقيما مستريحا مطمئنا. وهذه أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، كما قال أهل العلم أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان هي نعمة الهداية والتوفيق والتسديد، حتى يكون من العباد الصالحين الذين لا تتخطفهم الأهواء ولا تحتويهم الشبهات. ومن عرف ذلك كان على ثقة من أمره وطمأنينة في نفسه، وشعر براحة لا يشعر بها أحد سواه. وهذا مجرب والحمد لله، نسأل الله تعالى من فضله، ونسأله سبحانه ألا يحرمنا هداه وتوفيقه طرفة عين أبدا. قارن بين أحوال المهتدين وأحوال الضالين، تجد أن الضالين على شك من أمرهم أو في شك من أمرهم وفي حيرة من أمرهم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. تراهم أمامك متخبطين، متحيرين، متهوكين، يقولون الشيء ثم يرجعون عنه، ويقولون القول ويعتنقون المذهب ثم يتركونه، وهم فيه يعيشون في شك وحيرة واضطراب، ليسوا على ثقة ولا على يقين. ولأجل هذا تراهم أمامك متناقضين، متحيرين، لا يثبتون على شيء، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما هم فيه من الضلال والعياذ بالله. وأما أهل الحق فإنهم في هدايتهم وتوفيقهم مطمئنون، مستريحون، واثقون، متيقنون. وهذه نعمة عظيمة جدا، ليس هناك ما هو أعظم من راحة القلب وطمأنينة النفس، ولا يكون ذلك إلا بالهداية والاستقامة. فهذه هي العاقبة الحسنة الطيبة لمن تبع هدى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. هو في هذه الدنيا يكون من المهتدين المطمئنين المتيقنين، وأما في الآخرة فهناك الثواب الكبير والرضوان العظيم، هناك جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هناك ملك كبير وراحة عظيمة أبدية لا يحصل عليها إلا أهل الاستقامة والسداد. قال الشيخ رحمه الله: فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب، ويجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا به عناية عظيمة وأن يجعلوها نصب أعينهم. فمن الدعاة وللأسف من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يسمي هذا الهوى أو هذا الرأي مسمى آخر ليبرر به هذه المخالفة، فإن هذه التسمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. هذا أمر مهم جدا نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهو أن كثيرا من الدعاة المنتسبين إلى الدين والكلام فيه وتبليغه للناس يعزفون عن الكتاب والسنة ويتصورون أنهم في ذلك يحسنون صنعا، وما علموا أنهم في ذلك على ضلال مبين، لأنهم يتركون الأصل الأكبر الذي يسددهم ويوفقهم في طريقهم. إذا ترك العبد وحي الله عز وجل فعلى أي طريق يسير وإلى أي شيء يصل؟ لا شك أنه لن يصل إلا إلى الضلال والجهل. فهؤلاء يعزفون عن الكتاب والسنة ويعتمدون على أمور أخرى كمثل الأهواء والآراء والأقيسة ونحو ذلك، وهم في ذلك على شأن خطير، وهو تسمية هذه الأمور بغير أسمائها حتى يبرروا لأنفسهم ما هم فيه من المخالفة. وهذه عادة قديمة لأهل البدع والضلال، وهي في الأصل من وحي الشيطان. فالشيطان من أعظم مكايده للإنسان أنه يسمي له الشيء الخبيث باسم طيب حتى يروج عليه ويستحسنه ويستمرئه، كما يقال مثلا في الخمر مشروبات روحية، وكما يقال مثلا في الزنا حرية شخصية، وكما يقال في حرية الاعتقاد أو يقال في الردة والعياذ بالله حرية اعتقاد، إلى غير ذلك مما تسمع في هذه الأيام. وكذا يقال في العري والفجور والإباحية، يقال فيه فن وتقدم وحضارة إلى غير ذلك. وهذا موجود عند أهل البدع والضلال في عقائدهم الباطلة التي يعتنقونها ويقولون بها. فتجد مثلا الذي يعطل صفات الله سبحانه وتعالى لا يسمي فعله تعطيلا، بل يقول هو توحيد، فالتوحيد عنده تعطيل الصفات ونفيها، لا يكون الرجل موحدا على الحقيقة عنده حتى ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. فنفي الصفات عنده هو التوحيد، وإثبات الصفات عنده هو الشرك. كذلك تجد نفاة القدر يسمون صنيعهم عدلا، يقولون العدل نفي القدر ونفي قدرة الله تعالى على أفعال العباد وخلقه لها. وعندهم الذي يثبت القدر ويثبت خلق أفعال العباد ينسب الظلم لله سبحانه وتعالى. كذلك تجد المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، ومتى قبل شيئا من ذلك كان شكا، يقولون إن صنيعهم هذا هو الإيمان وهو اليقين. وأما الذي يثبت الزيادة والنقصان في الإيمان أو يستثني فيه فهو عندهم شك، ولهذا يسمون أهل السنة شاكة جمع شاك، وهو الذي يشك في الشيء ويرتاب فيه. فانظر رحمك الله تعالى إلى كيد الشيطان كيف أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن محذرا منه. وأصله فيما ثبت في النصوص الشرعية كتابا وسنة من النهي عن الحيل، فإن من أعظم صور الحيل تسمية الشيء بغير اسمه، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن اليهود كما في قصة أصحاب السبت وغير ذلك من الوقائع التي ذكرها الله تعالى في كتابه. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم لما قال في حديثه الصحيح المعروف لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. فكل هذه صور تدل على ما نتكلم فيه من الأمر الخبيث الذي هو تسمية الشيء بغير اسمه. فإذا رجعنا إلى صورتنا التي نتكلم فيها فإننا نتكلم على أناس يعدلون عن الكتاب والسنة ويعتمدون على الأقيسة أو الآراء أو الأهواء ويسمون ذلك بغير اسمه، يقولون مثلا هذا رأي حسن وهذا فقه حسن وهذا قياس صحيح وهذا اجتهاد ونظر وتأمل. ولهذا يقولون عن أنفسهم نحن أهل النظر ونحن أهل الاجتهاد. يمكنك أرى صورة منهجية لذلك فيما تكلمنا فيه كثيرا مما يعرف بفقه الواقع، الذين يقولون نحن أصحاب الفقه الصحيح السليم المتأصل. كيف هذا؟ يقولون نحن الذين نفقه الواقع ونعرف الأحداث، وأما الذين تقولون فيهم علماء فهم لا يعرفون عن الواقع شيئا. فالله المستعان على هذا الأمر الخبيث الخطير الذي هو تسمية الشيء بغير اسمه. فاحذر وانتبه، وليس كل من عبر عن شيء باسم طيب كان هذا دليلا على أن هذا الشيء طيب في نفسه، بل قد يكون من أخبث الأشياء ومن أخطرها ومن أبعدها عن دين الله عز وجل. فليست العبرة بالأسماء ولا الشعارات البراقة الجذابة، وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالمسميات. فنحن نعرض الحقائق على دين الله عز وجل، فإن قبلها فالحمد لله، وإن سميت بأسماء مستشنعة كما ذكرت لكم آنفا من تسمية إثبات الصفات شركا أو تشبيها أو نحو ذلك، فإذا قبل ديننا عز وجل شيئا وأقره فهو صحيح حسن وإن سمي باسم غير طيب، وإن رد ديننا شيئا فهو خبيث خطير وإن سمي باسم حسن طيب. ثم ضرب الشيخ مثالا على ذلك فقال فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. هذه صورة شائعة معروفة، وهي اتباع ما يسمى بمصلحة الدعوة. يقولون مصلحة الدعوة تقتضي كذا وتقتضي كذا وتقتضي كذا، يعبرون بهذا الاسم عن آرائهم وأقيستهم وأهوائهم، فهم يرون الشيء بأهوائهم ويتبعونه وهو مخالف لشرع الله عز وجل ودينه، ثم يقولون من بعد ذلك ترويجا له هذا من مصلحة الدعوة. فيقولون مثلا نحن نسكت عن المخالفين الذين يخالفون دين الله تعالى ويبتدعون البدع ويأتون بالعقائد الباطلة والمناهج المحدثة، نحن نسكت عنهم ولا نتكلم فيهم. لماذا؟ مصلحة الدعوة، لأننا لو تكلمنا في هؤلاء فسيؤدي الأمر إلى فرقة واختلاف وسينفض الناس من حولنا، ونحن إنما نريد أن يجتمع الناس علينا حتى نكون جماعة كبيرة كثيرة العدد والأتباع، كما هو معروف في سياستهم التكتيل والتجميع، كما كان يقول عنهم العلامة الألباني رحمه الله كتل ثم ثقف. فليس الأمر عندهم مبنيا على التثقيف الذي هو العلم والمعرفة والدراية بدين الله عز وجل، وإنما هو مبني على مجرد التجميع تجميع الأنصار والأتباع وتكثير أعدادهم حتى يصيروا جماعة كبيرة مؤثرة وحتى يغتر بهم الناس. فإن الناس من طبيعتهم وهو في الأصل من خصال الجاهلية كما ذكر الله تعالى في كتابه الاغترار بالكثرة واحتقار القلة. فكذلك هؤلاء يقولون نحن لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر ونسكت عن جميع من يخالفنا. لماذا؟ لأن مصلحة الدعوة تقتضي هذا. لا يعنون بذلك الدعوة التي هي الدعوة إلى الله، بل يعنون بذلك دعوتهم هم. عندما يقولون مصلحة الدعوة، هذه ليست الدعوة إلى الله عز وجل، بل هي دعوتهم هم. مصلحة دعوتهم ومصلحة منهجهم هي التي تقتضي هذا. وأما دين الله سبحانه وتعالى الحق، وأما الدعوة إليه على الحقيقة، فلا تقتضي مصلحتها شيئا من هذا أبدا. ونحن عندما نتكلم على المصلحة من الناحية الأصولية العلمية، فملخص القول في ذلك كما يقول العلماء أن المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغية، ومصلحة متوقف فيها ويمكن أن تدخل تحت المصلحة المرسلة. فأما المصلحة المعتبرة فهي التي شهد لها الشرع. إذا شهد الشرع لأمر معين بأنه مصلحة أو منفعة فهذه مصلحة معتبرة، كجميع المصالح التي تدخل في التكاليف الشرعية، المصالح التي تعود إلى حفظ الكليات الخمس، أو المصالح التي تؤدي إلى استقرار الناس واستقرار هذه الحياة الدنيا، فكل هذه مصالح معتبرة مرعية شهد لها الشرع وشرع لأجلها التشريعات والتكليفات المعروفة. وأما المصالح الملغية فهي كل مصلحة أبطلها الشرع. إذا أبطل الشرع أمرا ما فلا يجوز أبدا أن يدعى فيه المصلحة، وإن كان فيه شيء من المصلحة فهي مصلحة ملغية لا اعتبار لها أبدا. المصلحة التي تكون في الخمر، الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر فيها منافع وفيها مصالح، ولكن هل هذه المنافع والمصالح معتبرة شرعا؟ يقول تعالى في تمام الآية وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله سبحانه وتعالى لم يعتبر هذه المنافع والمصالح. فإذا أتى شخص من بعد ذلك وقال الخمر فيه مصلحة أو الميسر فيه مصلحة، قلنا هذه مصلحة ملغية شرعا لا اعتبار بها ولا التفات إليها. وأما القسم الثالث الذي هو المصلحة التي يتوقف فيها، فهي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بقبول ولا إلغاء، أي في ذاتها في نفسها. عندما نتكلم على أمر في ذاته أو في نفسه هل هو مصلحة أم لا؟ فإذا نظرنا إلى هذا الأمر في نفسه فإننا نجد أن الشرع لم يشهد له بقبول ولا إلغاء. فنحن ننظر عندئذ إن كان هذا الشيء يمكن أن يحقق مصلحة كلية شهد لها الشرع وليس فيه مخالفة لدين الله تعالى، فهذا هو ما يسمى بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة عند العلماء هي كل مصلحة لم يشهد لها الشرع في ذاتها بقبول ولا إلغاء، وإنما تحقق مصلحة كلية عامة، كما يتكلم فيه العلماء مثلا في شأن الأمور المستحدثة من ناحية التوثيقات، توثيقات العقود مثلا بهذه الطريقة المستحدثة التي توجد في هذه الأيام، وما يكون في ذلك مما يسمى بالمؤسسية والمرجعية إلى بعض المصالح أو بعض الهيئات التابعة للدولة. كذلك ما يتكلم فيه العلماء من قواعد تسيير المرور وتنظيم حركات السيارات والدواب وما أشبه ذلك. فإذا نظرت إلى هذا الأمر في ذاته في نفسه فإن الشرع لم يشهد له بقبول ولا إلغاء، ولكنه يحقق مصلحة كلية معتبرة شرعا مما يعود إلى حفظ الكليات الخمس بعضها أو كلها. فإن كان الأمر كذلك فهذه الأشياء تعتبر ويقال إنها داخلة في المصالح المرسلة التي يجوز اعتبارها شرعا. وعليه بعد هذا التأصيل المختصر نقول: الذي يدعي أن مصلحة الدعوة تقتضي كذا وتقتضي كذا، ننظر في هذه الأشياء التي يدعيها. إن ثبت أنها موافقة لدين الله عز وجل فهذه مصلحة معتبرة، وإن ثبت أنه مخالف لدين الله عز وجل فهذه مصلحة ملغية. وعليه نرجع إلى المثال حتى يتضح المقال. القوم يقولون ماذا؟ نسكت عن المخالفين مراعاة لمصلحة الدعوة. طيب، هل السكوت عن المخالفين يقره الشرع أم لا؟ الجواب لا، لا يقره الشرع أبدا. الشرع يأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والشرع يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في ديننا تمييع ولا تضييع ولا سكوت عن المخالفات. وعليه فالمصلحة التي تدعى في هذه الأمور هي كالمصلحة التي تدعى في الخمر والميسر، مصلحة ملغية لا يجوز الالتفات إليها أبدا. وعليه فلا تغتر بكل من يقول لك مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة، حتى صيروها والعياذ بالله يعني أمرا خطيرا جدا، يحل لأجله الحرام ويحرم لأجله الحلال، كما تجده عند الجماعات والأحزاب التي يقال فيها جماعات إسلامية أو أحزاب إسلامية. فانتبه لهذا حتى لا تقع في هذا المزلق الخطير الذي وقعوا فيه. قال الشيخ رحمه الله: ومما يجعلونه أن من ناوأهم وعاداهم وكشف ما ينطرون عليه من الباطل يجوزون الافتراء عليه وإلصاق التهم به، لأن ذلك في نظرهم مصلحة للدعوة، ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لا يعتبرون بهذه الآية حتى الدعوة لهم مقدمة، فهذا خطأ محض وضلال مبين. يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه، فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع، وهو الذي قد حذر منه السلف، وهو في الحقيقة امتداد لأهل الرأي الذين نابذهم السلف ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة حتى نصر الله تعالى أهل السنة عليهم ودحض باطلهم، وله الحمد والفضل والمنة. ها هو الشيخ رحمه الله يضرب لنا مثالا حتى يوضح لنا القضية. يقول: أهل الباطل يجوزون لأنفسهم الافتراء والكذب على من عاداهم وناوأهم، والذين يعاديهم والذين يعادونهم هم في المقام الأول أهل الحق والسنة، فيجوز أهل الباطل لأنفسهم أن يفتروا على أهل السنة ويكذبوا عليهم وينسبوا إليهم ما لم يقولوه. طيب، ما حجتهم في ذلك؟ يقولون مصلحة الدعوة. طيب، ماذا نصنع الآن في الرد عليهم؟ كما قلت آنفا، نعرض هذا الأمر الذي يدعون فيه المصلحة على دين الله عز وجل. هل يجوز في دين الله تعالى الكذب على الناس والافتراء عليهم؟ هل يجوز في دين الله تعالى البهتان والافتراء وإتيان الباطل المعلوم ونسبته إلى من لم يقل به؟ الجواب في هذا بالطبع لا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغيبة يقول عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالشرع ينهى نهيا أكيدا عن البهتان والكذب على الناس والافتراء عليهم، فلا يجوز أن يدعى في هذه الأمور مصالح، وإن ادعي فيها شيء من المصالح فهي مصالح ملغية لا التفات إليها ولا اعتبار بها أبدا. وهذا هو ما تراه في أهل البدع في كل زمان ومكان. أذكر لكم مثالا قديما من عادة أهل البدع الأولين، وذلك أنهم كانوا يضعون الأحاديث المستشنعة في الصفات وينسبونها إلى أهل السنة كذبا وزورا حتى ينفروا الناس عنهم. أهل البدع المعطلة كما ذكرت لكم آنفا يدعون أن تعطيلهم هو التوحيد وهو الدين الصحيح وهو الشرع القويم، فيريدون أن ينفروا الناس عن إثبات الصفات الذي هو الدين الحق والذي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يصنعون حتى يحققوا هذه المصلحة المدعاة عندهم؟ يضعون أحاديث مستشنعة في الصفات، كمثل ما ذكره بعضهم أن الله تعالى خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكانوا يضعون مثل هذه الأحاديث وينسبونها كذبا وزورا إلى أئمة السنة. ومن أشهر وأكثر من نسب إليهم ذلك الإمام القدوة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، فإنه كذب عليه كثيرا لأنه كان يحدث كثيرا بأحاديث الصفات عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاغتاظ بذلك أهل البدع فأرادوا أن ينفروا الناس عنه فنسبوا إليه الكثير من الأحاديث المكذوبة في الصفات. ومن أشهر من كان يصنع ذلك ذلكم المبتدع الخبيث الذي يقال له محمد بن شجاع ابن الثلجي. هذا مبتدع خبيث تكلم فيه الأئمة وجرحوه وحذروا منه، وكان من أخطر ما عنده، وهو جهمي، هو من الجهمية، كان من أخطر ما عنده هذه المسألة أنه كان يضع الأحاديث المستشنعة المنكرة في الصفات ثم ينسبها إلى أئمة السنة حتى ينفر الناس عنه. فهذا مثال قديم، وهو ما تجده أمامك الآن صراحا. تجد أهل البدع في كل زمان ومكان وتحديدا في هذه الأيام ينسبون الكثير من الكذب إلى أهل السنة والجماعة، يفترون عليهم، ينسبون إليهم قولون، يتهمونهم بالتهم الباطلة التي لا أساس لها من الصحة. ومن أشنع ذلك ومما يثير الضحك أيضا، فإن شر البلية ما يضحك، أنهم ينسبون إلى أهل السنة في ظل التطورات الأخيرة من الثورات ونحوها أنهم عملاء للغرب، ويقولون كما قال بعض دعاتهم عندنا هنا في مصر أن منهج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والذين ينتسبون إليه هو مؤسس في الأصل في المخابرات المركزية الأمريكية التي تعرف بالCIA، هكذا يقولون، هذا موجود في كتبهم ونعرف هذا من كلامهم ونعوذ بالله منهم ومن شرورهم. فانظر إلى أي مدى وصل بهم الكذب على أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون إن منهجنا الذي نقوله للناس إنما وضع أصلا في تلك المخابرات اللعينة، ونحن عملاء للغرب بزعمهم وننفذ مخططات الغرب، نعوذ بالله من ذلك. فهذا تغني حكايته عن تكلف الرد عليه، والله المستعان عليهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. فعليك أن تصبر يا صاحب السنة، وعليك أن تعرف أنك مبتلى، وأنه لا بد أن تعاد كما عودي الأنبياء والمرسلون وكما عودي أهل الحق في كل زمان ومكان. ومن جملة هذه المعاداة الكذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب على الأنبياء والمرسلين، وكذب على الصحابة والتابعين والأئمة، فينبغي أو فلا بد أن يكون لك حظ من ذلك. أهل السنة دائما يوضعون في هذا الابتلاء، نسأل الله تعالى أن يسلمنا من الشرور كلها. قال الشيخ رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير. وقد عدد الإمام ابن القيم رحمه الله بعض هذه المفاسد وبعض هذه الآثار المدمرة، فأحسن أحسن الله إليه، إذ يقول في كتابه الفوائد: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرة. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع والضلالات، قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الصدق، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم. فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. انتهى كلامه رحمه الله، وهو واضح لا يحتاج إلى تعليق، وهو ما نراه أمامنا في هذا الواقع. نسأل الله تعالى أن يسلمنا من الفتن. هؤلاء الذين يعرضون عن الكتاب والسنة لا يجنون إلا الآثار التي أشار ابن القيم رحمه الله لطرف منها، فنسأل الله تعالى أن يقينا هذه الآثار السيئة، وأن ينعم علينا بنعمة الهداية والسداد. قال الشيخ: فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتزموا الكتاب والسنة في جميع أحوالهم، لأن في الالتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله عز وجل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك عليهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم خفف الله عز وجل عنهم، وأنزل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. ومما ينبغي أن يشعر به أولئك الذين ينكرون على الحكام تحكيمهم القوانين الوضعية، أنهم هم أيضا يحكمون غير شرع الله سبحانه وتعالى في معاملتهم وفي تصرفاتهم. لا أقول إنهم يحكمون غير شرع الله عز وجل في جميع أمورهم، ولكن لا أبالغ إن قلت في كثير من أمورهم. فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى كلامه على هذا الأصل، بالتنبيه على مسألة مهمة جدا تتعلق بتحكيم الكتاب والسنة وشرع الله سبحانه وتعالى، وهي أن هذا التحكيم لابد أن يكون عاملا شاملا، لابد أن يكون عاما شاملا لجميع الأمور والأحوال والشؤون. فلا يجوز أبدا أن يكون في أمر دون أمر، أو حال دون حال، أو مسألة دون مسألة، بل لابد أن يكون في كل شؤون وحياة المسلم. والشيخ رحمه الله ضرب المثال في ذلك بأهل البدع الذين يتكلمون، ضرب الشيخ رحمه الله تعالى المثال بأهل البدع الذين يضخمون الأمر في مسائل الحاكمية، ويقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بإطلاق، ويقولون إن القوانين الوضعية كفر أكبر بإطلاق، ويعيبون على الحكام في ذلك. ولا شك أن أصل كلامهم من ناحية الحكم بدين الله سبحانه وتعالى صحيح، لا بد أن يحكم بشرع الله عز وجل ودينه، والإعراض عن ذلك وتركه مصيبة كبيرة جدا وجريمة عظيمة جدا، هذا كله لا شك فيه أبدا. ولكن المنكر عليهم إنما هو مخالفتهم للسنة وللقواعد التي بينها أهل العلم في هذه المسألة ولعقيدة أهل السنة والجماعة فيها. فمن أوجه الرد عليهم كما ذكر الشيخ رحمه الله أن تحكيم الشريعة أمر عام شامل لجميع الأمور والأحوال، لا يجوز أبدا أن يقصر أو يختزل في مجرد العقوبات من الحدود والتعزيرات. وهكذا يقول القوم، فإن الشريعة عندهم لا تحكم إلا بتطبيق العقوبات في الجنايات، وهذا غلط عظيم، بل لابد من تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في أول شيء وأعظمه وهو العقيدة. لابد أن يحكم دين الله سبحانه وتعالى في عقائد المسلمين، لابد أن يكون المسلمون على جادة التوحيد والسنة والاتباع. هذا أمر لابد أن نتكلم فيه أول ما نتكلم إذا ذكرنا الحكم بما أنزل الله. كيف يحكم دين الله سبحانه وتعالى والناس يشركون به والمسلمون يقعون في مخالفات تدخل تحت طائلة الشرك، يدعون غير الله تعالى ويذبحون لغيره وينذرون لغيره ويستغيثون بغيره؟ ألا تحتاج هذه الأمور إلى تحكيم لدين الله سبحانه وتعالى وشرعه؟ لابد من تحكيم الدين والشرع في هذه المسائل حتى تصير العقائد وعقائد مستوية على جادة التوحيد. كذلك هؤلاء الذين يعتقدون العقائد البدعية من التعطيل في صفات الله تعالى أو نفي القدر أو القول بالحلول والاتحاد أو نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل أو نحو ذلك من البدع التي تتعلق بمسائل الاعتقاد، هل يمكن أن توصف هذه الأشياء بأنها موافقة لشرع الله عز وجل؟ وهل الذين يقولون بهذه العقائد الباطلة يحكمون الشريعة في معتقداتهم هذه؟ فالأمر بارك الله فيكم لا بد أن يؤخذ بعمومه وشموله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإلى هؤلاء الذين يختزلون دين الله العظيم في مجرد العقوبات نقول لا بد أن تأخذوا الأمر بتمامه وشموله، ولا بد أن تعرفوا أن تحكيم الشريعة لا بد أن يتحقق أولا وقبل كل شيء في المعتقدات والمناهج، لا بد أن يكون المسلمون على جادة التوحيد والسنة في أمور المعتقد والمنهج، لا بد أن نصلح أنفسنا، لا بد أن تنصلح أحوالنا، لا بد أن نصلح قلوبنا، لا بد أن نغير ما بأنفسنا، كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويؤيد ذلك السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه الكرام بهذه التربية العظيمة، رباهم على التوحيد والسنة والاتباع وتغيير ما في القلوب بإصلاح العقائد والمناهج وتقوية اليقين في الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب علينا أن نسلك، هذا هو الطريق الحقيقي الذي يؤدي إلى تحكيم الشريعة. وأما إذا نبذنا طريق الإصلاح وبقينا على ما نحن فيه من الإحداث والمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، ثم أردنا من بعد ذلك أن نطبق الشريعة على المستوى السياسي أو الحكومي، فإننا عندئذ لا نصل إلى شيء، فلا نصلح أنفسنا ولا نقيم الدولة التي ننشدها ونرجوها التي هي دولة الإسلام على الحقيقة. وأنا أقول دولة الإسلام على الحقيقة مخالفة لهؤلاء التكفيريين لا يعتقدون أن الدول الإسلامية الآن دول كفرية، هذا غلط، وإنما هي دول إسلامية ولكنها تفرط في الكثير من تعاليم الإسلام وفي الكثير من أخلاق ومبادئ الإسلام. فنحن نريد إسلاما على الحقيقة التامة، نريد إسلاما على المعنى الأكمل الأتم، وهذا لا يتحقق لنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا أولا. لا بد أن نحقق شرط الله عز وجل، ولا بد أن نتبع السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن يحصل لنا التمكين وأن تحصل لنا العزة والاستقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام شرح هذه الرسالة الطيبة أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في تلقي الأسئلة. يقول السائل: ما هو الأفضل في الوعظ والتدريس في المسجد في مجتمع يكثر فيه الجهل بالعقيدة والأحكام ومنهج السلف الصالح؟ أن يكون يوميا أو مرتين أو ثلاث في الأسبوع للحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، وهل هناك فرق بين الموعظة والتدريس في ذلك؟ الجواب ابتداء أنه لا فرق بين الموعظة والتدريس، وهذا الحديث الذي يشير إليه السائل هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي فهمه له رضي الله تعالى عنه أنه لم يفرق بين موعظة وتدريس، فكان يجلس لأصحابه يعلمهم شيئا بعد شيء اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر في ذلك كما بين العلماء يرجع إلى نشاط الناس ونوعيتهم ومستواهم، فإذا كنا نتكلم مع العوام، وإذا كان تدريسنا عبارة عن المواد العامة التي يحتاجها عامة المسلمين من العقيدة والأحكام ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا يوميا، هذا خلاف للسنة لأن فيه مشقة على الناس. وأما إذا كان الناس من أمامنا طلبة علم مثلا وكانوا متفرغين للطلب، فإنه لا حرج أن يكون التدريس عندئذ يوميا، بل يمكن أن يكون أكثر من مرة في اليوم الواحد كما جرى عليه عمل العلماء من قديم، وهو مستمر حتى الآن كما تعلمون. نعم. يقول: إذا سئل عالم أو طالب علم متمكن عن أحد الدعاء فقال لا أنصح به بدون تفصيل، ويقابل هذا تعديل من غيره من المشايخ، فما العمل؟ أذكر أنني أجبت عن مسألة شبيهة بهذا فيما يتعلق بتعارض الجرح مع التعديل، فالأمر كما ذكرت لكم من قبل لا بد أن نفرق بين التعديل المعتمد والتعديل غير المعتمد. فالتعديل المعتمد هو التعديل المعتبر الذي يصدر من أهله، من العلماء العارفين من أهل السنة والجماعة. فإذا كان عندنا تعديل معتمد على هذه الشاكلة، لو أن واحدا من علماء السنة المعتمدين أثنى على طالب علم أو داعية، فهذا أمر معتمد لا ننتقل عنه إلا ببينة، وهذه البينة هي التي يقول فيها أهل الحديث الجرح المفسر. وأما الجرح المجمل الذي لا يذكر فيه السبب ولا يذكر فيه الدليل، فإنه لا يقدم على التعديل المعتمد، وعليه فكلمة لا أنصح به من الجرح المجمل، من الجرح المجمل، فلا يعمل بمثل هذا إذا كان هناك تعديل معتمد. وأما إذا كان التعديل غير معتمد، أو كان هذا الشخص الذي نتكلم فيه مجهولا لم يعرفه أحد من العلماء، ثم تكلم فيه بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم بمثل هذا الجرح المجمل، فإننا في هذه الحالة نعمل بالجرح المجمل كما هو مقرر في أصول الحديث وفي قواعد الجرح والتعديل. ومعلوم أن قواعد الجرح والتعديل التي تتعلق برواية الحديث يعمل بها في مقام السنة والبدعة سواء بسواء. نعم. يقول: بعض الإخوة يريدون استخدام معلم قرآن سلفي إلى المدرسة القرآنية تابعة للمسجد، فأنكر عليهم بعضهم أن لجنة المسجد حزبية، أي من أعضائها الحزبيين أو أغلبهم، ما العمل؟ بارك الله فيكم. يعني أريد توضيحا لهذه الجزئية، يعني هل هذا المعلم الذي سيأتي هو من الأعضاء الحزبيين أم هو سلفي سيأتي من خارج، ولكن الجمعية نفسها أو القائمون على المسجد هم الحزبيون. ظاهر السؤال أن المعلم سلفي، لكن أنا أشكل علي تمام السؤال من جهة أعضائها أو أغلبهم أو كذا، فأرجو توضيحا لهذه الجزئية. نعم. يقول في سؤال آخر: هل من مصلحة الدعوة عدم البدء في الدعوة بالتوحيد خوفا من المشاكل المفترضة؟ هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. هذه المسألة التي يتكلم فيها الكثيرون الآن من أهم الأمثلة التي نمثل بها لقضية المصالح الملغية التي ذكرتها آنفا. فهناك الكثير من الناس، وهذا في الأصل من كلام الحزبيين من أهل البدع والضلال، يقولون: لا نتكلم في التوحيد ولا مسائله ولا أموره حتى لا يتفرق الناس من حولنا. وهذا تجده في كلامهم، نعوذ بالله من ذلك، يقولون: الكلام في التوحيد يفرق الناس. فنقول: هذا كلام باطل، وهذه المصلحة المدعاة لا أساس لها من الصحة ولا يجوز اعتبارها أبدا. لماذا؟ كما شرحت لكم آنفا، نعرض هذا الأمر على دين الله عز وجل. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بعث جميع الأنبياء والمرسلين، هل بدأوا دعوتهم بغير التوحيد؟ لقد كان التوحيد أول شيء يبدأ به جميع الأنبياء والمرسلين. فهذه المصلحة المدعاة مصلحة ملغية بالاتفاق، مصلحة ملغية بشهادة النصوص الشرعية والسنة العملية المتضافرة لجميع الأنبياء والمرسلين. فلا يجوز أبدا هذا الكلام، بارك الله فيكم. علينا أن نبدأ دعوتنا للناس بالتوحيد، بمسائل العقيدة، لا بد أن نتكلم في ذلك أولا. لكن الذي ينبغي اعتباره مراعاة الأسلوب، ينبغي أن يكون أسلوبنا طيبا رفيقا حسنا بالموعظة الحسنة والحكمة والجدال بالتي هي أحسن إذا اضطررنا إلى شيء من المجادلة. لكن أن نقول: لا نتكلم في التوحيد أصلا، هذا كلام باطل لا يجوز أبدا. بالنسبة للسؤال السابق، يقول: هو سلفي لكن أعضاء لجنة المسجد أغلبهم حزبيون. طيب، إن كان الأمر كذلك، إن كان هؤلاء الإخوة يستطيعون الذهاب إلى مسجد آخر لا يكون فيه شيء، لا يكون فيه أحد من الحزبيين، فهذا هو المتعين. وأما إن كان مسجدهم هذا هو المسجد الوحيد في منطقتهم أو حيهم أو نحو ذلك، ولا يستطيعون الصلاة إلا فيه، ولا يستطيعون تعليم القرآن إلا فيه، فعندئذ يجوز إن شاء الله تعالى ولا حرج. ولكن ينبغي لهم أن يبحثوا عن أماكن أخرى أو مساجد أخرى مع مراعاة الظروف والواقع الذي يحيط بهم. إن استطاعوا لذلك سبيلا فهذا هو المتعين إن شاء الله. نعم. يقول: هل أهل البدع المفسقة يدخلون في حديث البطاقة؟ حديث البطاقة بارك الله فيكم خاص بشخص واحد فقط، لا بد أن نعرف هذا جيدا. هذه البطاقة لا تكون إلا لشخص واحد فقط من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون لأحد سواه، لكن المعنى العام يشمل غيره من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا المعنى العام؟ أن من كان من أهل التوحيد ولم يخرج عن دائرة الإسلام هو في مشيئة الله عز وجل، يمكن أن يعفو الله تعالى عنه برحمته وفضله فلا يعذبه أصلا. يدخل في هذا أهل المعاصي وأهل البدع المفسقة الذين لم تخرجهم بدعتهم عن دائرة الإسلام. فهذا هو المعنى العام الذي يشمل جميع أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البطاقة، هذه البطاقة المعينة التي وردت في الحديث، فلا تكون إلا لشخص واحد فقط لأمر خاص به كما شرح العلماء وبينوا في فقه هذا الحديث. نعم. يقول: البعض يجيز الاجتهاد بالنظر إلى المصالح والمفاسد مع وجود النص، مستدلا بتوقف عمر رضي الله عنه عن قطع اليد في عام الرمادة. هذه أيضا من الشبهات المهمة التي يدندن حولها أهل الضلال، يقولون يمكن الامتناع عن إقامة الحدود الشرعية، ويمكن النظر في بعض الدعاء أو المفاسد المدعاة بالنظر إلى ذلك الموقف الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فنقول كما قال العلماء، إنما توقف عمر رضي الله تعالى عنه عن إقامة الحد لأن شرطه لم يستوفى أصلا. إقامة الحدود بارك الله فيكم لا بد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلو أن هناك مانعا من إقامة الحد كان موجودا فإن الحد في هذه الحالة لا يقام، وليست إقامته من باب تقديم المصلحة على النص، وإنما لأن الشرط الذي اشترطه النص في الأصالة لم يكن موجودا. فهؤلاء الذين سرقوا في عام الرمادة إنما سرقوا مضطرين، لأن عام الرمادة كما هو معلوم عام انتشرت فيه مجاعة شديدة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يصدق على كثير من الناس حد الاضطرار، ومعلوم أن من سرق مضطرا فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الاضطرار عذر شرعي يسوغ ارتكاب بعض المحرمات. فهذا هو فقه المسألة كما قال العلماء. وأما إذا كانت الشروط مستوفاة والموانع منتفية، فأي شيء يمنعنا من إقامة الحد؟ أي مصلحة يمكن أن تعتبر في هذا المقام؟ فأي مصلحة في هذا المقام تدعى فإنما هي مصلحة ملغية لا صلة لها مطلقا بتلك الواقعة التي كانت في عهد عمر رضي الله عنه. نعم، يقول: كيف ينبغي التعامل مع بعض الأخوات اللواتي لا يستطيعن النظر في الاستدلالات؟ فإن ذهبنا إلى الحزبيات اقتنعنا بما يقولنا، وإن بينا لهن اقتنعنا بما نقول، لكنهن يظللن مذبذبات. التعامل مع مثل هذا الصنف يكون بذكر الحق له بصورة مبسطة ميسرة من غير تعسير ومن غير تعميق في الأدلة، وينبغي أن ينصح هذا الصنف بتجنب أهل الباطل تماما، وينبغي أن يبين له أن مجالسة أهل الباطل لا تأتي إلا بالشك والريب، وليتلطف معه في ذلك قدر الإمكان. وأما ذهابه إلى أهل الباطل واستماعه إلى ما يقولون فإنه لا بد أن يؤثر عليه بطبيعة الحال. فالحل الأمثل حياطة هذا الصنف والمحافظة عليه بشتى الطرق والوسائل، ببذل النصيحة والتذكير والموعظة. وفي الختام، ليس علينا هدى الناس، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء. نعم، يقول: هل يجوز الاستدلال من كتب بعض من جرح مؤخرا؟ أقصد أن يؤخذ من كتبه قبل ذلك. إن كان قد عرف بالاستقامة والسنة في سابق أمره وكتب في ذلك كتابات طيبة يستفاد منها، لا سيما إن كان عنده بعض المسائل أو الإفادات التي لا توجد عند غيره، فلا حرج بذلك. ولكن على سبيل الزجر له والتأديب له لا ينبغي أن يروج أمره بين الناس، يعني لو أخذ منه شيء من مسائله بدون ترويج لأمره وإشهار لذكره على سبيل الزجر والعقوبة له، فهذا أولى وأحسن، وفيه الجمع بين المصلحتين. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.